الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن انتهينا من سرد أقوال الأئمة في تكفير الجهمية التي ساقها الإمام أبو عبد الرحمن عبد الله بن محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن حنبل في كتابه السنة، نشرع في سوقه لأقوال العلماء في عقيدة أهل السنة والجماعة في القرآن. قال رحمه الله: قول العلماء في القرآن ومن حفظ لنا عنه أنه قال كلام الله ليس بمخلوق. قال: سمعت أبي وسأله عبد الله بن عمر المعروف بمشكدانة عن القرآن فقال كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. لأنك إذا قلت كلام الله وتسكت ربما يتخذ المبتدع هذا القول منك إقرارا له على بدعته، فإن المعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، وأهل السنة أضافوا إلى قولهم القرآن كلام الله غير مخلوق للرد على المخالفين في هذا الباب. وقد اختلف المبتدعة في القرآن إلى 8 أقوال مبتدعة ضالة تخالف منهج وطريقة السلف، كما بينها ابن أبي العز رحمه الله في شرحه على العقيدة الطحاوية. والقول الصحيح في هذا الباب أن الله عز وجل يتكلم بحرف وصوت متى شاء وكيف شاء سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قولنا بحرف وصوت يخالف قول الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله نفساني، ويستدلون ببيت قاله الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وطريقة أهل السنة أنهم يثبتون ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وقد قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال الله عز وجل: لما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. قال الله عز وجل: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. قال الله عز وجل: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا. وآيات كثيرات يقول الله عز وجل فيها: وقال الله يا عيسى، ويوم يناديهم، إلى غير ذلك من الأدلة على أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت وأن القرآن كلامه. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. وقال الله عز وجل: يريدون أن يبدلوا كلام الله، إلى غير ذلك من الأدلة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يأويني حتى أبلغ كلام ربي. وفي الحديث: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولو كان الكلام مخلوقا ما جاز الاستعاذة به. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والله عز وجل تكلم بالقرآن بحرف وصوت، وسمعه منه جبريل عليه السلام، وبلغ جبريل محمد صلى الله عليه وسلم. وأما قول الله عز وجل إنه لقول رسول كريم من حيث تبليغه، فقد بلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وبلغه محمد صلى الله عليه وسلم إلى الأمة. قال سمعت أبي وسأله عبد الله بن عمر المعروف بمشكدان عن القرآن، فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق. قال وسمعت أبي رحمه الله مرة أخرى سئل عن القرآن فقال كلام الله عز وجل ليس بمخلوق، ولا تخاصموا ولا تجالسوا من يخاصم، أي من يخوض بالباطل في هذه المسألة وغيرها، ولكن عليكم أن تسوقوا الأدلة من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والسير على سير السلف، وإياكم ومجالسة أهل البدع، فإن مجالستهم ممرضة تذهب الاستقامة وتذهب الديانة والصيانة عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه، فمن جالس جانس. وكان من طريقة السلف من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. والخصومة سواء في باب الصفات أو في باب القدر أو في غيرها من الأبواب سبب للشر، سبب للبدعة. ما أثر قوم الخصومات إلا أثر التنقل، تارة في بدعة التجهم، وتارة في الاعتزال، وتارة في التمشعر، وتارة خارجي، وتارة مرجع، وهكذا. وكان السلف يحرصون على البعد عن مجالسة أهل الأهواء وعن مخالطتهم. قال حدثني أبو جعفر بن إشكاب قال سمعت أبي وهو الحسين بن إبراهيم بن إشكاب ما لا أحصي يقول القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر، من قال القرآن مخلوق فهو كافر، لأنه يزعم أن صفة الله مخلوقة، ويزعم أن أسماء الله وصفات الله عز وجل مخلوقة، وهذا هو الكفر بعينه. قال حدثنا أبو الحسن بن العطار قال سمعت عاصم بن علي بن عاصم يقول القرآن كلام الله عز وجل، وأراه قال ليس بمخلوق. قال أبو الحسن وسمعت هارون الكروي يقول القرآن كلام الله وليس بمخلوق. فقال حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت عبد الوهاب بن الحكم الوراق يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. وقال حدثني أبو الحسن بن العطار قال سمعت سفيان بن وكيع يقول القرآن كلام الله عز وجل وليس بمخلوق. سفيان بن وكيع ضعيف في الحديث ومع ذلك إمام في السنة، وهكذا مثل ابن لهيعة عبد الله بن لهيعة ضعيف في الحديث وإمام في السنة، ونعيم بن حماد شيخ البخاري أيضا ضعيف في الحديث وإمام في السنة، فكم من إمام يكون ضعيفا في حديثه من حيث سوء حفظه أو من غفلته أو غير ذلك، ومع ذلك يكون سنيا سلفيا. قال أبو عبد الرحمن نحن كتبنا الصدر وقرأنا عليه. قال أبو عبد الرحمن وكان قال لنا الشيخ اذهبوا بهذا الكتاب إلى أبي علي بن يحيى بن خاقان وكان هو الرسول فقرأوه عليه، فإن أمركم أن تنقصوا منه شيئا فانقصوا له، وإن زاد شيئا فردوه إلي حتى أعرف ذلك. فقرأته عليه فقال يحتاج أن يزاد فيه دعاء للخليفة فإنه يصر بذلك، فزدنا فيه هذا الدعاء. كتب عبيد الله بن يحيى بن خاقان إلى أبي يخبره أن أمير المؤمنين أطال الله بقاءه يعني المتوكل أمرني أن أكتب إليك أسألك عن أمر القرآن، لا مسألة امتحان ولكن مسألة معرفة وبصيرة. المتوكل هو أحد خلفاء بني العباس، ورفع الله عز وجل في زمنه المحنة التي كان قد وضعها المأمون على أهل السنة والجماعة وامتحنوا بالسجن والضرب والقتل حتى يقولوا بأن القرآن مخلوق، ومع ذلك صبروا وصبروا. وكان من أجل من صبر منهم الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، فضرب وسجن وناظرهم وخاصمهم من أجل إعلاء كلمة الحق. وكان الأمير يقول له: قل يا أبا عبد الرحمن، قل مخلوق حتى أقوم وأفك القيد لك بيدي. فيقول: أتوني بكتاب بآية من كتاب الله أو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووقعت مناظرات بين يدي الخليفة حتى يسر الله عز وجل له الهداية ورفع المحنة، ونصر الله عز وجل أهل السنة، وأصبح بعد ذلك ما حفظ الله عز وجل بهم الدين في هذه المسألة وفي غيرها. قال: وأملى علي أبي. وهذا قوله لا مسألة امتحان، لأن مسألة الامتحان في الغالب تكون على غير قصد الاتباع إذا ظهر الحق، أو كذلك القبول والإذعان إذا ظهر الحق، وإنما يريد صاحبها منها التعنت ومعرفة ما يقوله الرجل، وربما ذهاب الأوقات إلى غير ذلك. ولكن إذا كانت مسألة معرفة وبصيرة، لو جاءك مبتدع يسألك سؤال تعنت لا تجبه ولا تجالسه ولا تخاصمه ولا كرامة، وإن جاءك مسترشدا مستبصرا يريد الحق فعلمه ووجهه لعل الله عز وجل أن يهديه على يديك، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. قال: وأملى علي أبي إلى عبيد الله بن يحيى: أحسن الله عاقبتك أبا الحسن في الأمور كلها، ودفع عنك مكاره الدنيا والآخرة برحمته، فقد توسل إلى الله عز وجل برحمته. وهكذا ينبغي للإنسان إذا سأل الله عز وجل شيئا من أمر دنياه وأخراه أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه وصفاته، وهذا هو التوسل المشروع. التوسل المشروع يكون بأسماء الله وبصفاته، ويكون بالعمل الصالح، ويكون بدعاء الرجل الصالح: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. وأما التوسل بذوات الصالحين فهذه محدثة وبدعة، فأن تقول: اللهم إني أتوسل إليك بجاه نبيك أو بذات نبيك، هذه محدثة وبدعة. وأما التوسل بدعاء الرجل الصالح أو بدعاء المخلوق فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. فقد كنت كتبت إليك رضي الله عنك، كلمة رضي الله عنك بعضهم قد يستنكرها إلى غير الصحابة، وهي في حق الصحابة رضوان الله عليهم إخبار، لأن الله رضي عنهم ورضوا عنه، وفي حق غيرهم دعاء فلا محذور فيها إن شاء الله. قال: رضي الله عنك بالذي سأل عنه أمير المؤمنين أيده الله من أمر القرآن بما حضرني، وإني أسأل الله عز وجل أن يديم توفيق أمير المؤمنين أعزه الله بتأييده، فقد كان الناس في خوض من الباطل واختلاف شديد ينغمسون فيه حتى أفضت الخلافة إلى أمير المؤمنين. وكان الخوض في الباطل كما قلت لكم وأسلفت من زمن المأمون، حيث أثر عليه أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي، واستمرت الفتنة إلى زمن المتوكل قريب 2 سنة و8 أشهر أو نحو ذلك على ما هو مذكور في كتب السير. فنفى الله تعالى: يا أمير المؤمنين، أعزه الله كل بدعة، وانجلى عن الناس كل ما كانوا فيه من الذل وضيق المحابس. ويريد بالناس هنا أهل السنة، فأطلقه على العموم ويريد به الخصوص، فهم الذين كانوا يحبسون، وهم الذين كانوا يبتلون ويفتنون. فأما أهل البدعة فكانت دولتهم، ومع ذلك ذهبت دولة أصحاب البدعة، قاتلهم الله عنا يفكون. قال فصرف الله عز وجل ذلك كله وذهب بأمير المؤمنين أعز الله نصره وذهب به بأمير المؤمنين أعز الله نصره. فيه إضافة الأمور إلى الله عز وجل وإضافة النعم إلى الله عز وجل، وهذا هو الواجب علينا جميعا. وما بكم من نعمة فمن الله. ثم إذا كان لأحد من الناس في هذه النعمة دور يسر الله على يديه، فقل الحمد لله الذي يسر الله على يديك وساقك لهذه النعمة ونفع الله بك، فإن ذلك أولى وأحبط في باب التوحيد. قال وقع ذلك من المسلمين موقعا عظيما، أي نصر السنة فرح به المسلمون، ودعوا الله عز وجل لأمير المؤمنين من باب شكر المعروف، ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. فأسأل الله تعالى أن يستجيب في أمير المؤمنين صالح الدعاء، وأن يتم ذلك لأمير المؤمنين، أدام الله عزه، وأن يزيد في نيته ويعينه على ما هو عليه أي من الخير. فالشاهد أن الإمام أحمد كتب إلى أمير المؤمنين في هذه المسألة لما علم أنه يسأل سؤال مستبصر مسترشد، لا سؤال متعنت متنطع. قال رحمه الله، قال أبي وقد ذكر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. هذا الأثر معلق، ساقه عبد الله بن الإمام أحمد معلق كما ترى، ومع ذلك هو في الباب. وقد وصله بعضهم، وفيه ليث بن أبي سليم في بعض طرقه، وفي بعضها غير ذلك. قال وقد ذكر عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، وأقول بأن أثر ابن عباس ينهى عن ضرب القرآن بعضه ببعض، وهذا ما يسلكه كثير من المبتدعين الضالين. وقد رد عليهم الإمام أحمد في كتابه الرد على الجهمية، فإنهم يذهبون إلى مثل قول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك. قال الله عز وجل أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. قال الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، فيزعمون أن هذا تناقض، ثم يضربون كلام الله بعضه ببعض. والصحيح أن لا تناقض ولا اختلاف، فإن الجمع يشمل كل ما وصف الله عز وجل به من الآيات، والتثنية تدل على الحصر، والمفرد إذا أضيف دل على العموم، فلا إشكال في ذلك. ومثل قول الله عز وجل رب المشرقين ورب المغربين، رب المشارق والمغارب، رب المشرق والمغربي، فقالوا هذا القرآن متناقض. فإذا ذهبت إلى مثل هذه الأمور يوقع الشك في القلب. لكن قد ألف العلماء في بيان مشكل القرآن وردوا على المبتدعة من أهل الضلال، ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب للإمام الشنقيطي رحمه الله تعالى. وآيات الكتاب والوحي الصحيح المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم كله من عند الله، ولا يمكن أن يقع تناقض فيما هو من وحي الله عز وجل ولا اختلاف، إلا أن يكون أحد الدليلين ناسخا لغيره، أو يكون أحد الدليلين ضعيفا. أما أن تكون كلها صحيحة فلا بد أن يجمع بينها. ولهذا قال بعض السلف فأتوني بحديثين ظاهرهما التعارض أجمع لكم بينهما. وهذا صحيح، لأن كلام الله لا يناقض بعضه بعضا. قال الله عز وجل وهو معكم أينما كنتم، وهذا لا يناقض الرحمن على العرش استوى، معنا بعلمه، معنا بسلطانه، معنا بقهره، معنا باطلاعه، ببصره، إلى غير ذلك من خصائص ربوبيته، وهو على عرشه استوى سبحانه وتعالى. قال وقد ذكر عن عبد الله بن عمرو وهو ابن العاص أبو محمد عابد الصحابة رضي الله عنه. أن نفرا كانوا جلوسا بباب النبي صلى الله عليه وسلم فقال بعضهم ألم يقل الله عز وجل كذا؟ قال فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج كأنما فقي في وجهه حب الرمان، احمر وجهه من شدة الغضب من أجل هذه المجادلة التي وقعت. فقال أبهذا أمرتم أن تضربوا كتاب الله عز وجل بعضه ببعض؟ إنما ظلت الأمم قبلكم في مثل هذا، إنكم لستم مما هنا في شيء، انظروا الذي أمرتم به فاعملوا به، وانظروا الذي نهيتم عنه فانتهوا عنه. الحديث أصله في مسلم، أصله في مسلم وأخرجه أحمد، وله طرق، ومنهم من يستدل به على إثبات القدر، ومنهم من يستدل به في النهي عن فماذا ضرب القرآن بعضه ببعض، ولا مانع أن يستدل بالحديث على الأمرين، فلعلهم ساقوا بعض أدلة القدر وتناظروا فيها وتخاصموا فيها، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عما يوجب التنافر أو يوجب التخاصم بالباطل أو يورث الشكوك في القلوب، فإن الشبه خطافة، ينبغي للمسلم أن يتقي الله عز وجل وأن يؤمن بكتاب الله عز وجل إيمانا مجملا، وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إيمانا مجملا، فأن كتاب الله هو الحق والهدى والنور والرحمة والضياء، وهكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم كلها وحي من عند الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإن قصر فهمه وقل علمه فعليه أن يسأل الله عز وجل ويسترشده المزيد من فضله، ويسأل من أمر الله بسؤالهم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أما أن يخوض بالباطل ثم يقع له الشكوك والأوهام وغير ذلك من الأمور والشبه، فربما ينحرف عن الصراط المستقيم والطريق القويم ويندم حيث لا ينفع الندم. وقد كان السلف رضي الله عليهم يحذرون من هذا الصنيع، ولذلك لما قام صديق بن عسل يضرب القرآن بعضه ببعض لقيه عمر بن الخطاب، وكان قد اشتهر عمره، فقال أنت صديق؟ قال نعم يا أمير المؤمنين. فأخذ عرجونا من عراجين النخل وضربه في رأسه حتى أدماه، فقال يا أمير المؤمنين إن كنت تريد برئي فقد شفاني الله، وإن أردت قتلي فاقتلني. فأمر عمر بهجره حولا كما جاء في الآثار الكثيرة. فالشاهد أن الخصومة في القرآن وفي ضرب القرآن بعضه ببعض من أسباب الزيغ والانحراف عن الصراط المستقيم والطريق القويم. قال وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القرآن كفر، وهذا الحديث صحيح، هذا الحديث صحيح، والمراد به المراء الذي يقوم على المغالبة ويقوم على تعطيل الأدلة عن دلالتها الحقة، ويدور على ماذا؟ على البدعة والهوى. أما إذا كان يجلس أهل السنة والجماعة يتناظرون من أجل المعرفة والعلم والعمل فهذا مذاكرة، هذه مذاكرة. لكن إن كان المراء بضرب القرآن بعضه ببعض وبالمجادلة والمخاصمة بالباطل فهذا هو الذي ينهى عنه، والحديث صحيح بمجموع طرقه. قال وروي عن أبي جهيم رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تماروا في القرآن فإن مراء في القرآن كفر، على ما تقدم بيانه، على ما تقدم بيانه. وكل هذا رد على المبتدعة الضلال الذين يقولون ما لا يعلمون، ويقولون على الله عز وجل الكذب ويفترونه، والله عز وجل قد حرم ذلك، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل بها عليكم سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال وقال عبد الله بن عباس رضي الله عنه قدم علي عمر بن الخطاب رضي الله عنه قدم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجل وكان عبد الله بن عباس من جلساء عمر بن الخطاب فجعل عمر يسأله عن الناس فقال يا أمير المؤمنين قد قرأ القرآن منهم كذا وكذا قال ابن عباس فقلت والله ما أحب أن يتصارع يومهم هذا في القرآن هذه المصارعة قال فزجرني عمر رضي الله عنه ثم قال ما فانطلقت إلى منزلي مكتئبا حزينا فبين أنا كذلك إذا أتاني رجل فقال أجب أمير المؤمنين فخرجت فإذا هو بالباب ينتظرني فأخذ بيدي فخلى بي فقال ما الذي كرهت مما قال الرجل آنفا قلت يا أمير المؤمنين متى يتصارع هذه المصارعة يحتق ومتى يحتق يختصم ومتى يختصم يختلف ومتى يختلف يقتتل قال لله أبوك إن كنت لا أكتمها الناس حتى جئت بها هذا الأثر عظيم ويدل دلالة صحيحة وصريحة على أنه لا يفرح بكثرة قراء القرآن الذين لا يعلمون معانيه ولا يؤمنون به كما أمر الله عز وجل وكما شاء الله سبحانه وتعالى وكما علم نبيه صلى الله عليه وسلم وكثير من حفاظ القرآن الآن على طريق صوفي وعلى طريق خارجي وعلى طريق مرجعي وعلى طريق رافضي ولا يسلم إلا من سلمه الله سبحانه وتعالى وتقع الخصومات بعضهم يحفظ القرآن من أجل الدنيا من أجل المال إنما حفظت ليقال حافظ وقد قيل مروا به إلى النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة عند مسلم بينما إذا حفظوا القرآن وحفظوا معانيه وعملوا به هذا هو المرقم فيه وهذا هو المطلوب فنسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد والحمد لله رب العالمين.